بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكلامنا عن بعض ما يتعلق بسيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما تكلمنا عن قبل مبعثه ومولده بأن الأرض قاطبة كانت تعج بالفساد والضلال وبالشرك والوثنية، ولولا أن الله عز وجل رحم هذه الأرض ما أرسل فيها هذا الرسول، فقد أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. وكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم كباقي الأطفال، يعني ما كان هناك أشياء معينة كما يعني يذكر بعض أهل السير، كباقي الأطفال، لأنه بشر كباقي البشر، مخلوق كباقي الأطفال الذين ولدوا ونشأوا وتربوا، ولكن رعاية الله عز وجل به كانت أقرب وألحق. فشاء الله عز وجل أن يتربى يتيما، مات أبوه قيل قبل مولده وقيل بعد مولده مباشرة، والشاهد أنه لم يرى أباه صلى الله عليه وسلم، وأيضا ماتت أمه بعد فترة وجيزة فكفله جده، ثم مات جده فكفله عمه، ثم تربى كما قلنا كباقي الأطفال. عناية الله به، فعناية الله به صلى الله عليه وسلم أنه نشأ تنشئة طيبة، واتصف بصفات واتسم بسمات، منها أن هذه البيئة العربية كانت تتصف بالصدق، فتميز فيها وزاد صدقه حتى كان ولقب بالصادق. وأيضا هذه البيئة كانت أمينة، ليس فيها خيانة، ويعتبر هذه الخيانات وهذه الأشياء يعتبرونها يعني ليست من صفات العربي الأصيل، فكان يتصف بالأمين، فميزه الله عز وجل بصفات إلى أن نشأ وتربى. كان يرعى لعمه غنمات، ثم أراد عمه أن يأخذه معه مرة في تجارة إلى أرض الشام، فأخذه مرة، ثم بعد ذلك بدأت قريش تسمع بأحوال محمد صلى الله عليه وسلم، بما اتصف به من أخلاق وبما اتصف به من حلم ومن أدب جم، حتى سمعت به امرأة كانت من فضليات النساء، وكانت هذه المرأة شريفة عفيفة، وكانت ذات نسب وحسب ومال، وكانت تستأجر الرجال يتاجرون لها في تجاراتها ما بين اليمن وبين الشام، وغالب التجارات الثمينة والنفيسة كانت إلى الشام، يعني بالنسبة لليمن بعض الأصواف وبعض الأطعمة، أما غالب التجارات النفيسة الثمينة كانت إلى الشام. فهذه المرأة التي كان اسمها خديجة رضي الله عنها كانت هي التي يعني ترعى تجاراتها عن طريق هؤلاء الرجال، فسمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكانت ذات شرف ومال تستأجر الرجال ليتجروا بمالها، فلما بلغها عن محمد صدق الحديث وعظم الأمانة وكرم الأخلاق، عرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار، يعني قالت له كما أعطي أفضل من يتاجر لي أنت ستأخذ يعني جزاء المثل أو المثلية إن تاجرت بتجارتي إلى الشام. قبل وسافر معه غلامها ميسرة. وطبعا لما بيكون إيه يعني التاجر حينما يستأجر شخصا لتجارته يكون في أول الأمر فيه هيبة وفي تخوف، أرسلت معه غلامها ميسرة ليخبرها بحاله منذ أن خرج إلى أن يعود. وقدم الشام وباع محمد صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها، واشترى ما أراد أو ما أرادت هي من السلع، فلما رجع إلى مكة وباعت خديجة ما أحضره لها تضاعف المال وتعاظم بخلاف غيره من التجار. وقد حصل محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة على فوائد عظيمة بالإضافة إلى الأجر الذي ناله، طبعا أخذ أجرة التجارة، لكن حصل فوائد كثيرة جدا جدا، منها أنه مر بالمدينة التي هاجر إليها فيما بعد، يعني رأى المدينة ورأى أحوالها ونظر إليها واستقر بها في أثناء التجارة وجعلها مركزا لدعوته، وبالبلاد التي فتحها ونشر فيها دينه، كل هذه البلاد عرفها في أثناء هذه الرحلة التجارية التي خرج بها أو فيها لخديجة رضي الله عنها. وكانت رحلته أيضا سببا لزواجه من خديجة بعد أن حدثها ميسرة بكل صغيرة وكبيرة عن محمد، وصف أوصافا عجيبة حتى أن المرأة يعني تعجلت، والمرأة الشفيئة الشريفة العفيفة الفاضلة صاحبة الجاه والمنصب والمال عرضت بنفسها لتتزوج به قبل أن يأخذه غيره. فلما أخبرها ميسرة عن سماحته وصدقه وكريم أخلاقه، ورأت خديجة في مالها من البركة والزيادة ما لم ترى قبل هذا قط، وأخبرت بشمائله صلى الله عليه وسلم الكريمة، ووجدت ضالتها المنشودة، فتحدثت بما في نفسها لإحدى صديقاتها، هي قريبة لها، وهي نفيسة بنت منبه، وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوج خديجة. وطبعا النساء لهن حيل وأساليب تستطيع بها أنها تصل إلى ما تريد. فعرضت نفسها، النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا يعني لا يتخيل أنه ممكن يتزوجها، كان الأمر طبعا الفارق كبير أنه هو كان يعمل لها أو يعمل عندها. فلما عرضت عليها قالت وأنا أسهل لك الأمر، لأن نفيسة هذه تسهل أمر خديجة رضي الله عنها. فذهبت إليه تفاتحه في هذا، فوافق وعرض ذلك على أعمامه فوافقوا جميعا لعظم قدر المرأة، فيها من الجمال وفيها من الحسب والنسب وعندها من المال. وخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب فخطبها إليه، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها 20 بكرة من الإبل. وكانت أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت رضي الله عنها. ويعني من الأشياء برضو المشهودة أنها كانت له مطوعة طوعة، يعني رغم أنه يعني أنه كان يعمل عندها وكان أجيرا عندها، إلا أنها كانت يعني أشد طوعا من بنانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فولدت له غلامين وأربع بنات، ابناه هما القاسم وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، وعبد الله وكان يلقب بالطاهر والطيب. ومات القاسم بعد أن بلغ سنا يركب فيه الدابة، يعني ما كان ممكن فوق السادسة أو السابعة من العمر. ومات عبد الله وهو طفل، وهذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بناته فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن جميعا، وقد أسلمن جميعا وهاجرن إلى المدينة وتزوجن. هذا وقد كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج بخديجة رضي الله عنها 25 سنة، وكان عمرها 40 سنة، يعني كانت تفوقه في العمر، يعني قرب الضعف. من هذه الجزئية نأخذ ببعض الفوائد أو نستخرج بعض الفوائد، منها أن الأمانة والصدق هي أهم صفات المسلم عامة والتاجر الناجح خاصة، لأن بعض التجار يقولوا التجارة شطارة، أبدا، هذا تاجر مفلس، التجارة صدق وأمانة. ولذلك من علامات الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ومن ضمن الأمانة أن يخون التاجر وأن يكثر الغش بين المسلمين. فالتجارة يعني أو التاجر الناجح يعني من أعظم علامات قبوله عند الناس، قد يكون في أول تجارته يعني عنده من الخسارة والتردد في الشراء منه، ولكن مع الوقت والزمان يعرف بهذا حتى يقال فلان تاجر صدوق ويميز بهذا. وهذا الذي رغب خديجة في أن تعطيه مالها ليتاجر به ويسافر به إلى الشام بعد أن سمعت بأمانته وصدقه. فبارك الله لها في تجارتها وفتح الله لها من أبواب الخير ما يليق بكرم الكريم. أيضا من الأشياء المهمة جدا أن التجارة مورد من موارد الرزق، ولا بد للمسلم أن يكون له مورد رزق، يعني لابد أن يكون له مصدر كسب لا يكون عالة على غير. طبعا يعني موارد الكسب كثيرة، منها أن يعمل بيده، ومنها أن يتاجر، ومنها الزراعة وغيره، لكن كلما كان له بابا أو سببا في طلب المعاش كلما كان أفضل عنده، حتى لا يكون لأحد عليه منه. فالتجارة مصدر من مصادر الرزق، وربما يعني تصعب في الأزمان المتأخرة التي نحن بها، ولكن كلما كان التاجر صدوقا كلما يعني لزمه هذا الاسم ووسع الله عليه حتى ولو بالقليل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التاجر الصدوق الأمين يحشر مع الصديقين والشهداء والنبيين، وهذه المهنة مهمة للمسلم، إذ لا يقع صاحبها تحت إرادة الآخرين. دائما التاجر بيكون فيه شيء من الحرية، صاحب الحرفة المهنة عنده شيء من الحرية، لا يقع تحت وطأة أحد. إذا الإنسان عنده صنعة معينة أو حرفة معينة فهذا يجعله حر، بحيث لا يمن عليه أحد بأي منة. وأيضا كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها بتقدير من الله عز وجل، فقد اختار الله له هذه المرأة بعينها لأسباب عظيمة جدا جدا، منها أن فيها صفات قل أن توجد في امرأة، كما سنرى فيما بعد في الأزمات التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في كل موقف له سند، فكانت تؤازره وتخفف عنه ما يصيبه وتعينه على حمل تكاليف الرسالة وتعيش همومه. دي الأمر الذي كان يتعلق بخديجة، منها أنها ما كانت تشعره بمنة، يعني طبعا هو تاجر لها وتاجر لها يعني أكثر من مرة، ثم لما تفرغ للتنسك والعبادة جاء بغير ليتجر لها وتفرغ هو لهذا، فأعانته بمالها على تنسكه وعبادته، ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم منها بأي منة. يعني الإنسان لو وجد من يعينه ويسر له سبل العيش كما فعلت زوجة ابن مسعود لابن مسعود، وكانت لا ترى منة عليه جاز هذا، لكن إذا كان هذا المال أو هذه النفقة من المرأة أنها تضرب برأسها وتشعر الزوج أن لها قوامة، فبئس هذه المطية وبئس هذا المال. خديجة كانت لا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حافظ لها هذا، واستني بنفسها ومالها، وما نسي لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم قط. أيضا كانت هي مثل المرأة الطيبة التي كملت حياة الرجل، لأن بعض النساء بتشقي الرجال، في امرأة تشقي الرجل وتكلفه ما لا يطيق وتكون عبئا عليه ثقيل، حتى يعني كأن واحد شايل حمل على رقبته، لا يستطيع أن ينزله ولا يستطيع أن يحمله، وهذه المصيبة وهي أبرة الأوابد. ولكن المرأة التي كخديجة رضي الله عنها هي المرأة التي حملت زوجها، هي التي حملته وأعانته ويسرت له السبيل إلى أن يصل إلى ربه تبارك وتعالى. فإن أصحاب الرسالات وأصحاب الدعوات يحملون قلوبا شديدة الحساسية، دائما صاحب الدعوة بحساس، لأنه غالبا بيحمل هم أمة، هم الآخرين، بل ربما لا يحمل هم نفسه هو أبدا، فهذا يحتاج إلى من يواسيه ومن يعني يكون قلبه معه حتى يعينه على ما هو فيه. ويلقون غبنا بالغا من الناس، يعني حتى في هذه الأزمان بعض الناس ينظر الدعية ده أنه هو في إيده مفاتيح الأرض، ربما قد يطلب منه المستحيل، فلذلك يحتاج هذا إلى من يعينه على ما هو فيه من كد وتعب في الحياة. وكذلك يرحمك الله، وكذلك يقاسون جهادا كبيرا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه، وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة، لأن العالم وطالب العلم والداعي له حياة خاصة. هذه الحياة الخاصة إن وقع فيها خلل وقع في حياة خلل كلي، وإن قوي من الداخل قوي داخلا وخارجا، فهو يحتاج إلى من يعين على هذا من إناس وترفيه. وكانت خديجة لها السبق في هذا رضي الله عنها، فقد جمعت جميع هذه الخصال وتوفرت فيها، حتى أنها أثرت في شخصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا يعني نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في محن عظيمة يعني قبل الدعوة، هيأته لأن يكون يعني مرهف الحس، منها مرارة اليتم فقد أبويه، ثم مرارة فقد الأبناء، فقد أبناء وخاصة الذكور، لأن غالبا النفس تتعلق بالولد الذكر قد يكون أكثر من البنت، فهذا التعلق يعني صرف عنه بموت الذكور وما بقي معه إلا الإناث، فشاء الله عز وجل ألا يعيش معه من الذكور أحد حتى لا يكون مدعاه لافتنان بعض الناس بهم وادعائهم لهم النبوة، ده ابن النبي ابن الرسول ابن الرسول راح ابن الرسول جاء، فيكون فتنة لهم وللناس. فلذلك حرمه الله عز وجل الولد حتى يسد هذا الباب. أيضا هذا الفقد بفقد الأبوين والأبناء يعني هذا بلاء عظيم، ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم نال حظا وافرا من البلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أيضا يتضح للمسلم من خلال قصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة عدم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الخاص بالمتعة الجسدية فحسب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوة الرجولة الرجل وفي شهوة، ورغم ذلك يعني اختار هذه المرة تكبره لما وجد فيها من عظيم الخلال والصفات التي قل أن توجد في امرأة في زمانه، فاختارها عن غيرها من النساء. أيضا ظل معها النبي صلى الله عليه وسلم حافظا لعهدها برضو أيضا كما قلنا، لأن هذه المرأة كفته كل شيء وأعانته على كل شيء، وفي نفس الوقت قصر اليد في هذا الوقت كانت سببا في ألا يتزوج عليها رضي الله عنها. أيضا من الأحداث اللي توقعت يعني قبل المبعث مباشرة، وهي بناء الكعبة الشريفة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 30 أو 35 سنة اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة، لما أصابها من حريق وسيل الجارف الذي صدع بنيانها. وطبعا كما هو معلوم أن الكعبة في وهدة في مكان منخفض، فيأتي السيل من الجبال ربما يصل إلى أنه يصل إلى منتصف أو ثلث الكعبة، حتى يمكن آخر سيل وقع في الكعبة في حوالي 90 تقريبا، حاجة 90 وصل إلى قريب من الباب. وذلك نرى أن قريش لما بنت البيت صنعت الباب أعلى لعلتين، العلة الأولى وهي ألا يدخل البيت إلا الشريف من أراد أن يدخل، والعلة الثانية وهو السيل، أن السيل كان يأتي فممكن يدخل إلى داخل الكعبة فيفسد جدرانها من الداخل، فكان السيل بيأتي، فجاء هذا السيل والسيل الجارف هذا فأفسد الكعبة فسادا عظيما. وكانت لا تزال كما بناها إبراهيم عليه السلام رضما فوق القامة، والرضم اللي هو إيه؟ الحجر فوق الحجر من غير مونة، وهذا كان من عادة القدماء. يعني نرى الآن يعني أو من رأى الأهرامات وغيرها يعني مجرد حجر فوق حجر بطريقة معينة، إن هذا يلبس فوق هذا، كانت أحجار كبار عظيمة. فكانت رضم فوق القامة يعني الارتفاع قليل، يعني فوق القامة قامة الرجل الطويل اللي هو إيه يعني من أطول الرجال فوقه بقليل، وكما قلنا رفعت البيت حتى لا يجرفه السيل ولا أيضا يدخل إلا من أرادوا. وكانت لا تزال كما بناها إبراهيم عليه السلام فوق القامة، فأرادوا هدمها ليرفعوها ويسقفوها لكنهم هابوا هدمها. طبعا الكعبة في نفوسهم لها مكانة عظيمة جدا وهيبة، وخافوا منه، فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمها، أنا اللي هبدأ الأول، فإن وقع لي شيء فواحد من قريش هلك ولا يضركم شيء. فأخذ المعول ثم قام عليه ويقول: اللهم لم نزغ ولا نريد إلا الخير، يعني لا شطط في هذا ولا تعدي، وما ردنا إلا الخير نحن نبنيها أعظم مما هي عليه الآن. فهدم من ناحية الركنين، قيل من الركن اليماني والشمالي هدم هدم، ثم عاد إلى البيت وانتظرت قريش الليلة، إن أصابه شيء فيقف عن الهدم وربما يعيدوه كما كان، وإن وجدوه سالما فسيعيدون بناء البيت. وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبوا شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد غاديا يهدم، وهدم الناس معه حتى انتهوا إلى حجارة خضرة كالأسنمة، عظيمة كبيرة، آخذ بعضها ببعض، اللي هو الأساس الذي أقيمت عليه الكعبة. وكانوا قد جزأوا العمل وخصوا كل قبيلة بناحية. طبعا بطون قريش قيل كانت 4 بطون، كل بطن له عمل معين، ده بالجانب هذا وهذا بالجانب هذا وهذا بالجانب هذا. واشترك سرة قريش وشيوخها في نقل الحجارة ورفعها تشريفا لهم، لهم يتشرفون بأن كل من يحمل حجر أو يضع شيء في الكعبة أنه حمل وسجل له التاريخ أنه فعل هذا. وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس في بناء الكعبة، وكان ينقلان الحجارة، فقال العباس النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري. فشد عليه الإزار، فلما بلغوا موضع الحجر الأسود اختصموا فيه، بيبقى 4 جوانب وبيطلعوا إيه؟ رفعين البناء، بقي الحجر الأسود، ما هو إلا حجر واحد، فاختلفوا عليه. فكل قبيلة تريد أن يكون لها الشرف في حمله ووضعه في مكان دون الأخرى، حتى كادوا يقتتلون فيما بينهم على هذا. إلا أن أبا أمية بن المغيرة كان رجلا عاقلا فطنا ذكيا، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل المسجد حكم يحكم بينكم. فلما توافقوا على ذلك دخل محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا أيضا علامة وتشريف له قبل المبعث وقبل رسالة. فلما رأوه سروا سرورا عظيما، إن حكمه يكون حكم إيه؟ مضبوط فيه عدل. فقالوا: هذا الأمين قد رضينا به. فلما أخبروه الخبر قال: هلموا ثوبا، لأن الحجر برضو يعتبر مش كبير، فقال: اعطوني الثوب وفرشوه فردوه في الأرض. فقال: هلموا ثوبا. فأتوه به فوضع الحجر فيه بيديه، هو الذي حمله وضعه فيه أو فوق الثوب، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب. فرفعوا جميعا، فرفعوه حتى إذا بلغوا موضعه، المكان الذي هو فيه وضع فيه، وضعه بيده، ثم بني عليه حتى لا يسقط. يبقى هذه برضو كانت علامة ودلالة تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم عن باقي قريش، أنه تميز بحمل الحجر على الثوب وبحمل من الثوب إلى أن وضعه في المكان الذي كان فيه. والكعبة رفعوها حتى وصل ارتفاعها قرابة 18 ذراعا، ورفع بابها عن الأرض بحيث يصعد إليه بدرج، يعني سلالم كده موجودة تحمل تزال ثم توضع، لئلا يدخل إليه كل أحد فيدخل من شاء ويمنع الماء عن تسربه إلى جوف البيت. وأسند سقفها إلى 6 أعمدة من الخشب، وضعوا داخل المكان 6 أعمدة، الآن في عمودين فقط، يعني الكعبة من الداخل الذي يعني يسر الله أن يراها، فيوجد عمودين في الجنب الأطول اللي قام عليه السقف، كان من أول في 6 أعمدة من الخشب حتى قام عليها السقف. وبنوا عليه جدارا قصيرا، دلالة على أنه منها، طبعا اللي هو بالنسبة للحجر، طبعا لأن النفقة قلت عند قريش، فمن ثم لأنه كانوا اشترطوا ألا يضعوا في البيت حجرا ولا شيء إلا من مال حلال، لا من بغاء ولا من ربا ولا من شيء على الإطلاق، إنما لابد أن يكون مالا حلالا صافيا. فلما قصرت النفقة أتموا البيت إلى وضع اللي هو الآن، بعد كما سنذكر أنه هدم ثم بني مرة أخرى ثم هدم ثم بني مرة أخرى. فكما هو الوضع الآن. ثم المكان الأصلي الذي كان سيتم عليه وضعوا حائط قصير حتى يعلم أنه من البيت، فإذا اتسعت النفقة أتم على هذه القواعد. فاتفقوا أن لا يدخلوا في بنائها أو لا يدخلوا في بناء إلا نفقة طيبة، ولا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة لأحد. يعني حتى في الجاهلية كانوا يعرفون أن الربا حرام، لأن الربا إيه؟ ظلم وبغي وعدوان. بالنسبة من هذه بعض الفوائد سريعا، منها بنيت الكعبة خلال الزمان الدهر كله 4 مرات. المرة الأولى ده بالنسبة للكلام اليقيني، لأن في خلاف بقى هل أحد بناها قبل إبراهيم، الملائكة، آدم، لكن ما كان يقينيا أول من بناها إبراهيم عليه السلام، هذا يقيني. فالمرة الأولى بناها إبراهيم ويعينه ابنه إسماعيل على هذا، هذه المرة الأولى. وهذا ينبئك عظيم القوة وعظيم الاستعانة من النبيين، من إبراهيم وإسماعيل، لأن ما بناها إلا هما حتى وصلها إلى المرحلة التي هدمتها عليه قريش. المرحلة الثانية وهي التي بنتها قريش قبل البعثة واشترك في بنائها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كان هذا قبل البعثة بكم سنة؟ 5 سنوات. والثالثة عندما احترق البيت من رمي بالمنجنيق في زمن يزيد بن معاوية بفعل الحصار الذي ضربه الحسين السكوني على ابن الزبير حتى يستسلم، فأعاد ابن الزبير بناءها. يبقى ابن الزبير لما هدمت من المنجنيق أعادها وبناها، لكن بناها على القواعد الأصل التي تركتها قريش، وهذا بناء على الحديث الذي سمعه من عائشة رضي الله عنها بأن يعني لولا أن قومك حريث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إسماعيل، للقواعد اللي موجودة إلى الآن، الجدار القصير. فأعادها الزبير وبناها أحسن بناء. فلما جاء زمن عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير قال وما لابن الزبير زاد في الكعبة، فقام في بنائها وردها كما كانت. فلما جاء ولده الوليد بن عبد الملك وكان يطوف بالبيت فسمع بأن ما فعل ابن الزبير صواب وأن ما فعل عبد الملك خطأ، فأراد أن يهدمها مرة أخرى، وكان هذا في وقت مالك بن أنس رحمه الله. فاستشار مالك فقال إياك يا أمير المؤمنين، فإني أخشى أن تكون الكعبة لعبة بيد الملوك، كل ما يجي واحد يقول هد وابني هد وابني، دعها كما هي فبقيت إلى يومنا هذا. يبقى بنيت كم مرة؟ الكلام اللي ما فيش خلاف 4 مرات. أيضا يعني ننظر ونتأمل لموقف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قبل البعثة، كيف حقن الدماء وكيف هذا الفكر وهذا التصرف الذي جمع جميع القبائل بحيث ما وقع بينهم خلاف من وضع الثوب ووضع الحجر فيه، ثم اشتركوا جميعا في حمله حتى وضع إلى مكان الذي فيه وحقن كثيرا من الدماء. فمن ثم وقع في نفوس قريش حب لمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وزاد تعظيما وتشريفا في أعينهم. أيضا الحادثة التي حدثت بنا الكعبة دلت على تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يشار إليه بالبنان أن هذا الذي وضع الحجر بيديه على الثوب ووضعه من الثوب على المكان الذي وضع فيه إلى الآن. أيضا الذي ينظر إلى تجديد الكعبة يرى الحفظ الإلهي والتوفيق الرباني في أن الله أكرم رسوله بحل هذه المشكلة بطريقة سهلة حتى يهيئ القلوب لقبول قوله بلا تردد عند الرسالة، ورغم ذلك ما قبلوا، يعني رغم الاتفاق بالصدق والأمانة والحكمة والمكانة، إلا أن الأمر كان عسير عليهم بنسبة للتغيير، كما سنذكر أن العرب بيئة يعني قبلية يرون ميراث وتراث الآباء والأجداد أصل، بحيث أن أحدهم كان يحلف بأبيه وعلى هذا لا يغير ما كان عليه الأب أبدا بأي حال من الأحوال، فكان الأمر بالنسبة للدعوة عسير، إلا أن الله فتح قلوبهم لهذا الدين وحملوه إلى أطراف الأرض وبلغوا أمر الله تبارك وتعالى. أيضا التهيئة التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الأمر كان مفاجئ، يعني فجأة كده ظهر نبي أبدا، كان هناك يعني كلام كثير يدور في أطراف الأرض، وخاصة عند أهل الكتاب أنهم كانوا يعلمون بمبعث النبي بشر به موسى عليه السلام وبشر به عيسى عليه السلام، وكان عندهم في كتبهم وكانوا يتداولون هذا حتى بين المشركين، أن هناك نبي وآن أوان بعثه، وأنه سيخرج بين عشية وضحاها، وأنه يعني سيتبعه أهل الكتاب. من هذه البشارات ما ورد في القرآن من دعاء إبراهيم عليه السلام حينما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه دعوة إبراهيم عليه السلام بمبعث نبي الذي يكون لأهل الأرض قاطبة. وكذلك نزلت البشارة في الكتب السماوية بقوله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن كان مكتوبا بأن هناك نبي سيبعث في آخر الزمان. كذلك بشر به عيسى عليه السلام وهو آخر الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هو أحمد ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أعلم الله تعالى جميع الأنبياء ببعثاته وأمرهم بتبليغ أتباعهم بوجوب الإيمان به واتباعه إنهم أدركوه في أي زمان وفي أي وقت. قال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فدل على أن الله عز وجل أقام الحجج على جميع الأنبياء بمبعث رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا وقع التحريف في نسخ التوراة والإنجيل وحذف منها اسم محمد صراحة، فهناك نسخ فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك نسخ محي منها اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يثبت ويقول أنه اطلع على نسخة فيها ذكر النبي من التوراة، فيها ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا ما تواتر عند الأنصار أن اليهود كانوا إذا اختلفوا معهم يقولون: هذا أوان مبعث نبي، سنتبعه ونقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وثمود. فكان في نفوس الأنصار ينتظرون مبعث هذا النبي، متى سيخرج؟ ولذلك بمجرد سماعهم بخروجه أسرعوا إليه وبايعوه من شدة ما علق في قلوبهم من قول اليهود، وإذ باليهود هم أول من خالفوه ولم يتبعوه. أيضا علماء الكتاب أو علماء الكتاب بشروا به، فأخبر سلمان الفارسي في قصة إسلامي عن راهب عموري حينما حضرته الوفاة أو المنية، قال لسلمان: هذا أوان ظهور نبي ومبعثه يدين بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. هذا لسلمان، وهذا سبب الرحلة الشاقة التي دار حتى وصل إلى المدينة. وأيضا قص سلمان خبر قدومه إلى المدينة واسترقاقه ولقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى العلامات ثم أسلم على التو وعلى الفور. أيضا هناك إرهاصات وعلامات رآها النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه قبل مبعثه، منها تسليم الحجر والشجر عليه، كان يمشي فيرى الحجر يسلم عليه: السلام عليك يا محمد، فكان يتعجب، وهذا استئناس له إن في حدث عظيم هو مقبل عليه صلى الله عليه وسلم. حتى في حديث جابر بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. فهذا طبعا يعني علامة أكيدة، حتى قال: وإني لأعرفه للآن، لكن لم يخبر به أصحابه حتى لا يقع التبرك في الأمة بهذا الحجر، لأنه لا يفيد هذا. لكن إني أعرفه إلى الآن، هذا الحجر الذي كان يسلم عليه. ومنها الرؤيا الصادقة، وهي أول ما بدأ به من الوحي، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهذه الرؤيا كانت استئناس وتوطئة وتهيئة لنزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وحبب إليه الخلاء والعزلة والتحنث الذي هو التعبد، فكان يخلو في غار حراء، وهو جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة، ويتعبد فيه الليالي ذوات العدد، فتارة عشرة وتارة دون هذا أو أكثر بقليل، ثم يعود إلى بيتي فلا يكاد يمكث فيه قليلا حتى يتزود من جديد لخلوة أخرى، ويعاود الكرة بعد الكرة إلى غار حراء. بالنسبة لبدء الوحي وبدء الدعوة إلى الله عز وجل وبدء الرسالة وبدء النبوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 40 من العمر، وهذا السن هو سن الرشد كما يقولون، وبلغ 40 سنة. فإذا بلغ الإنسان 40 سنة يعني يعلم أن هذا بدء العد التنازلي، آخر حاجة بيوصل لها اللي هو لغاية كام يا شيخ جازي؟ بعد 40 بقى إيه؟ ومنحنى بعد 40 سريع في النزول. يعني تخيل مثلا من 15 إلى 40 مسافة طويلة، ومن 40 إلى 50 منحنى منحدر، ومن 50 إلى 60 أشد، وبعد 60 بقى لابد أن ينتظر الايه؟ المنية. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز هذا، اللي يعدي فوق 60 ده اللي هم العدد الايه؟ القليل. فلذلك الإنسان في هذه المراحل يحاول أن يقدم يكون عنده استعداد ويهيئ نفسه، لأن كثير من الناس كثير كل من الإنسان بيزيد عمره كلما بيشتد عنده الحرص، الحرص على الحياة والأمان والتمني. ولذلك بنرى أمر غريب جدا، يعني بنرى الشباب عنده جراءة، سواء كان في الجهاد في العراق في المشاجرة، بينما الرجل بعد 60 بتلاقيه دايما عنده خوف شديد وهلع شديد جدا، رغم المفروض العكس، أن من بعده 60 بيكون عنده إيه؟ يعني استعداد أنه يعني سيرحل. فكلما كبر ابن آدم كلما كبر معه أمران، الأمل منها الحرص على الدنيا وعلى حياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ 40 من العمر، وده بقى له وقت الرشد اللي هو ابدأ بقى كما قلنا بعدها، يعني المنحنى بيكون فيه نزول سريع. فكان يخلو في غار حراء بنفسه ويتفكر في هذا الكون وخالقه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد لوثن قط، حبب إليه عزلة هذه الأوثان وهذه الأصنام، وكان يبتعد عنها ويذهب يخلو في هذا الغار ويتأمل فيما في هذا الكون العظيم. وكان يستغرق هذا ليالي عديدة، وهذا أيضا يعطيك أنه كان يستأنس بالوحدة، حتى إذا نفذ الزاد اللي هو من طعام وشراب عاد إلى بيته إلى خديجة فتزود لليال أخرى. وهذا أيضا ينبئك على أن المرأة كانت تعينه على هذا. يعني في كثير من دعاء وطلبة العلم، يعني إن وجد امرأة تعينه يعني فاز وسبق، وإن وجد امرأة مكبلة مقيدة يعني كان في مؤخرة القوم والعياذ بالله. وفي يعني كما يعني بعض المؤرخين قالوا في نهار يوم الاثنين من شهر رمضان جاء جبريل بغتة لأول مرة داخل غار حراء، ما كان يتوقع أن حد يصل إليه أبدا. يعني أنا ذهبت إلى غار حراء في مكان بعيد جدا، وغالبا الجماعة اللي هم الباكستانيين ده من يصعدوا ويطلعوا، بس أنا يعني أردت أن أنظر لهذا المكان وأعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في هذا المكان، وكان مكان قفر، وطبعا الآن امتد العمران إلى قريب منه، لكن مكان بعيد جدا طبعا عن مكة. وقد نقل البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. يبقى أول حاجة الرؤية، ثم تحبيب الخلوة والجمع الشمل وجمع النفس بعيدا عن المخالطة وعن الناس. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، يعني قبل أن ينزل، ويتزود عندها لمثله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني ضمه ضمة شديدة قوية جدا جدا جدا. قال فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الخوف، فقال لخديجة وأخبر الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. الذي يتأمل هذا الحديث يرى أولا بدأ بالرؤية الصالحة، ورؤية الصالحة علامة فلاح لصاحبها يا أخوانا، لأن بعض الناس يعني يمن الله عليه بالرؤى والتي هي رؤية صالحة يراها، ومعنى رؤية صالحة أن ينشرح لها الصدر ويرى وقعها في حياته، دي كلمة الرؤية الصالحة، ينشرح صدره يقوم من النوم ويرى رؤية معينة، قد تكون عبارة عن رموز وقد تكون عبارة عن رؤية واقعية حقيقية، فينشرح صدره ثم يستأنس بها في سيره، فيرى علامات هذه الرؤية إن فسرت له أو فسره أنها تحققت في حياته فيستبشر ويفرح، وهذا فضل من الله وكرم لصاحبها، هذه علامات الهداية والتوفيق. في قولها بدأ بالرؤية الصالحة، وكانت تسمى في بعض يعني بعضهم يسميها الرؤية الصادقة، أنها صادقة يعني لصاحبها يصدق بعضها بعض، فتزكو بها روحه وتعلو بها نفسه. ولعل الحكمة بابتداء الرؤية الصالحة أن الملك إذا أتاه فجأة ربما أثر عليه جدا، فيكون هناك توطئة لقبول الوحي. وقال العلماء مدة الرؤية كانت حوالي قرابة 6 أشهر فقط، يعني ما كانت مدة طويلة، 6 أشهر فقط، ولم ينزل عليه شيئا من القرآن في المنام قط. يبقى عشان نميز بقى ما بين الرؤية وبين الوحي، فالرؤى هذه ترى في المنام، أما في اليقظة فلا يرى أحد شيئا إلا الحقيقة، فالوحي ما نزل بعد ذلك الوحي إلا يقظة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى وحيا في المنام قط، لكن ممكن يرى في المنام بعض الأشياء التي كان يفسرها لأصحابه بتفسير اللي هو تفسير الحديث أو من السنة، أما القرآن فكله كان في اليقظة. ورؤية الصالحة من البشرى في الحياة الدنيا، من النعم على العبد رجالا ونساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وقد تكون الرؤية هذه يا أخوان إما بشارة وإما تحذير، وفي كلا الحالتين تستروح لها النفس، تستروح لها النفس ويشعر براحة، يعني بعد أن يرى هذه الرؤية إن عزم على أمر فيرى ما يحذره منه ابتعد عنه، وإن رأى رؤيا يعني فيها شيء من إتيان شيء أتى هذا الأمر ورأى فيه الخير ورأى فيه الفلاح. فأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول جبريل يرى الرؤيا فيصحو الرؤيا الجميلة التي تشرح صدره فيصبح منشرح الصدر متفتح النفس لكل معاني الحياة وما فيها من شيء يطمئنه ويجعله يسير وينطلق بخطى ثابتة على ما هو عليه. وأجمعت الروايات من حديث بدء الوحي أن أول موضع به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة التي كان يراها في النوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شبهت عائشة رضي الله عنها الرؤيا بأنها إيه؟ تأتي كفلق الصبح. كفلق أي كانبساق الصبح من الليل المظلم، تأتي واضحة رأي العيان لا تخطئه أبدا صلى الله عليه وسلم. ثم المرحلة الثانية بعد الرؤيا الصالحة حبب إليه الخلاء، فقبيل النبوة حبب إلى نفسه صلى الله عليه وسلم الخلوة ليتفرغ قلبه وعقله وروحه إلى ما سيلقى إليه من أعلام النبوة، لأن الخلطة بتزيد شتات القلب. ذلك يستحب للشخص الملتزم الذي على هدى أن يكون له أوقات يخلو بها مع نفسه من مراجعات واستدراك ما فات وإصلاح ما هو عليه. أما الخلطة الدائمة فغالبا هذه بث سموم في القلوب وشتات للقلب، فقل من يزيد اختلاطه أن ينصلح حاله. فهذه الخلوة كانت تقطع عنه مشاغل الحياة ومخالطة الخلق واستجماعا لقوة الفكر ومشاعر الروح وإحساس النفس ومداركة العقل تفرغا لمناجاة الرب سبحانه وتعالى. والغر الذي كان يترد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على التأمل والتفكر، فمن نظر إليه مد الطرف لا يرى إلا جبالا كلها كأنها ساجدة قريبة من هذا الغار. ومن كان حاد البصر وقف في هذا المكان المرتفع ونظر ربما يرى البيت، لكن طبعا الآن العمارات غطت هذه الأشياء. حتى أن بعض أهل السلوك من أهل التربية رأوا أن المسلم يجب أن يكون له لحظات خلوة ولحظات فكر ومراجعات حتى يستطيع أن يغير حاله وأن يتأمل ما في نفسه وأن يجعل نفسه خطة رشاد ينجو بها من غب المساءلة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. أيضا تقول عائشة رضي الله عنها فيتحنث الليالي ذواتي العدد أو ذوات العدد. والتحنث التعبد، يعني كان يقطع فترة من الوقت منصرف كلية عن الدنيا إلى الآخرة ويجلس فترة من الزمان ثم ينزل إلى إصلاح مشا أموره ويرى أهله ثم يتزوج ثم يعود لمثل هذا. فهذا كان يعني يعتبر عن كون هذه الليالي لم تصل إلى نهاية القلة ولا إلى الكثرة، بمعنى أن طالب العلم والملتزم ينبغي ألا يرهق نفسه بالعبادات ولا يفرط أو يقصر حتى يصل إلى يعني الدون من العبادات فيكون يعني غير متوازن. فالتوازن أن يأتي بالأمور الوسط بين التشدد وبين التساهل والتسيد. الأمر الثالث وهو أن الحق جاء في غار حراء فجاء الملك فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني ثم أرسلني ثم أقرأ عليه أو قرأ عليه الآيات. فكانت هذه الآيات الكريمات المباركات أول شيء نزل من القرآن وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من العلق، بمعنى أنه لا قيمة لك. العلق اللي هو إيه بقى؟ المني، شيء مستقذر. فمبدأك شيء حقير جدا، فكلما تعاظمت نفسك انظر في حقيقة خلقك أنك خرجت من مجرى البول. أنت يا من تظن أنك شيء، أنت حقير. فعند هذا قيمتك بعلمك، قيمتك بإسلامك، قيمتك بدينك. فإن بقيت على أصلك حقير، لكن إن علوت وغيرت بعلمك وإقبالك على ربك نجوت. وذلك قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا الذي يعلي قدرك. ولذلك ربنا عز وجل عرف حالك قبل أن يبين الحقيقة المرة التي قد يقشعر لها بدنك عند سماعها أنك من نطفة قذرة من ماء مهين. فميز الله هذا الإنسان، ميزه بما؟ بعلم وبعبادة وبطاعة. لكن لو بقي على جهله وعلى غباوته وعلى حمقه فهو إيه؟ مهين، كباقي الحيوانات وباقي الكائنات التي قد لا تعذب وهو قد يعذب. أيضا القدر الذي امتاز به آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم، لما رفع الله قدره وبين الملائكة قال ما خلقت بشرا كذا من طين، طبعا من طين يعني شيء تافه. فلما علم آدم الأسماء كلها وبين ميزته الملائكة عظموه وعرفوا قدره لما رأوا عنده من العلم الذي علمه الله إياه. الشاهد هنا بأن هذا الحدث العظيم الذي ارتج له الكون وهو نزول الوحي ونزول القرآن وبوادره الذي غيرت مجرى الحياة، كانت من أعظم النعم على الأرض، لأن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فمقت الله قائم حتى هذه اللحظة، إلى لحظة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم إلى آخره. هذه هي البداية التي فيها الفتح والمن والرحمة من الله عز وجل على البشرية. فالإنسان بلا علم حقير، حتى ولو لبس ما لبس وأكل ما أكل وركب ما ركب وعاش في هناءة عيش، انظر إلى البداية وانظر إلى النهاية بقى. تعال إلى هذا فينظر إلى مآله ومآله بعد موته. لو رأينا أحب الناس إلينا بعد 3 أيام لا نطيق المنظر، وذلك من المشاهد المؤثرة جدا لما دخل محمد بن كعب القرظي على عمر بن عبد العزيز فرأى حاله من شحوب العبادة وأثر الذل والضراعة بين يدي الله عز وجل والإقبال على الآخرة، حال متغير. حتى من الأشياء التي كان لعمر بن عبد العزيز له امرأتان، فامرأته الثانية التي أنجب منها يعني كان غالبا بنات يعني، فإحدى بنات فرحة دخل على أمها وقالت عينا أو تولى أبانا الخلافة، فقال وما يفرحك من هذا؟ والله ما يزيدنا هذا إلا من قصر، والله ما قارب الفراش منذ أن تولى الخلافة. وده كان حال عمر. فلما دخل محمد بن كعب القرظي رأى الحال شاحب ومنهك من العبادة والتعب، فقال كيف يا محمد لو رأيتني بعد 3، بعد أن دليت في حفرتي ورأيت حدقتي قد سالت على وجنتي ورأيت من خري قد سال دما وصديدا، كيف تقول؟ هو ده الحال، حال الإنسان مآله من نطفة قذرة وفي النهاية يصل إلى جيفة مادرة، تحول بقى كده إيه؟ تراب وتنتهي المشكلة. فقيمته بما يعلم وبما يعبد وبما يتقي وبما يحمل في قلبه من خوف ووجل من الملك سبحانه وتعالى. فهذا كان حدث عظيم جدا، وما زال الإسلام يحث على العلم ويأمر به ويرفع درجة أهله ويميزهم على غيرهم، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ولذلك يا أخواننا في تمييز خاص بين أهل الإيمان وأهل العلم، تمييز خاص أن أهل العلم لهم درجات ودرجات ودرجات ويرفع الله درجاتهم في أعلى عليين. ومصدر العلم النافع الكتاب والسنة، وللأسف الشديد غالب الدعاء يبقى كلام شعر قصص حكايات، هذا لا يغني. ممكن حتى بنجد مثلا في صلاة القيام والتراويح بنجد بعض الأئمة بيصلي صوته يعني قد يكون جميل أو غير جميل، وخلف الإمام قد يتأثر وقد لا يتأثر، لكن لما يجي بقى يدعي والسجع ده وبص يقعد يبكوا ويصرخوا ويصوتوا، ليه؟ لأن الحاجز الإيماني في القلب ضعيف، فلا يؤثر فيك ولا يبكيك يبكيك ولا يجعل صدرك وبدنك يقشعر إلا الوحيين الكتاب والسنة. لذلك أصل الدعوة أصل الكلام قال الله قال رسول، الباقي ده شرح اللي قال الله قال رسول. يعني الكلام السجع الشعر أقوال العلماء ما هي إلا بيان للأصلين للكتاب والسنة، لكن يكون الأصل هو الدش والكلام هذا طبعا غير وارد. وعلم الإنسان وعلم الإنسان ما لم يعلم، ومتى حالت البشرية عن هذا المنهج وانفصل علمها عن التقيد بمنهج الله عز وجل رجع علمها وبالا عليها وسببا في إبادتها وهلاكها، كما وقع في وقت من الأوقات حينما انحرفت الأمة عن السبل الشرعية، وقع خلافات هذا مذهب كذا ومذهب كذا وهذا فكر كذا، وطحن بعضها بعض طحنا وحاد أكثرهم عن السبيل. فقيمة الإنسان بما يعلم، قيمتك بما عندك من علم، بما عندك من علم عن الله عز وجل، بما عندك من عمل الله تبارك وتعالى، هذه قيمة الإنسان. ولذلك قال عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وما آمن من آمن إلا بعلمي بما حل الله وحرمه، وما فسق من فسق إلا بجهلي بما حل الله وحرمه. فلذلك قيمتك بعلمك وما عندك من دين وإيمان. أيضا من المواقف الصعبة قضية الوحي الشدة التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف ظاهرة الوحي، كما قال لقد قام جبريل فضمه إليه ضغطه ضغطة عظيمة مرارا حتى أجهده فبلغ مني الجهد وأتعبه أشد تعب، وهذا ملك وليس إنسان عادي. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يلقى من الوحي شدة وتعبا وثقلا، كما قال عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان في ذلك حكمة عظيمة جدا لنبغي لكل مسلم أن يتأملها، وهي بيان أهمية الدين وعظمته وشدة الاهتمام به، وبيان للأمة أن دينها ليس دين طرف ولا لعب ولا راحة، إنما هو دين شدة وتعب وكر. ولذلك العلم الآن اللي بيحصل عن طريق الكمبيوتر والتلفزيون واللي نايم في الشريط، هذا يعني علم سرعان ما سيزول، لكن من تعنى في طلب العلم وذاق فيه مرارة الطلب هو الذي سيحفظه ويهتم به. ولذلك معروف كده حتى في أمور الدنيا، من جاء سهلا ضاع سهلا، لكن من تعنى في شيء حافظ عليه أشد أنواع المحافظة. نقف هنا إن شاء الله ونجوم على بعض الأسئلة التي بين أيدينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. يقول الأخ السائل ما حكم المظاهرات بسبب الغلاء؟ بالنسبة يعني كلام هذا يجرنا إلى أمور، وهي أولا المظاهرات هذه ليست من الإسلام، إنما وردتنا من الغرب وتأثر المسلمين بالغرب بالتأثر الضعيف بالقوي والمنتكس بالقائم. وذلك الأمة لما ضعضعت وضعفت هانت. من الشيء اللي أنا أذكره بين أيديكم الآن، أنا راح أشتري غطاء للمحمول، غطاء، فبقول للراجل بقول أنا عاوز غطاء أو غطاء للمحمول، غطاء. فلقيته كده بصيلي بشمئزاز، قال يعني غطاء تقصد كفر يعني؟ قلت ما هو كفر هو الغطاء، ايه الفرق يعني؟ هو لازم ان انا ادلعه اقول لك كفر؟ فالشاهد ان بؤس ضنك. فالامه لما يعني تنظر الى هؤلاء الكفار النظره انهم اعلى ونحن ادنى، حتى ان الراجل بقى بتاع ده بيبيع غطيان، يعني غطيان عنده موجوده زي غطيان اي غطاء. فلذلك هذا التاثر اثر في حياتي، اصبحنا نتشبه بهؤلاء. وذلك صارت الامه بتاعتنا امه همجيه. يعني الحقيقة المرة يا إخوان أن العرب لا يصلحهم إلا دين، من غير دين همج. فبالنسبة للدين بيأمرنا أولا بالسمع والطاعة للحاكم حتى ولو كان فاجر، لا يجوز الخروج عليه بأي صورة من الصور. فالخروج هذا يعني من شيم الخوارج المبتدعين. ثم إن قضية الغلاء يعني أين الغلاء الآن؟ يعني نشوف أن الأمة الآن ما زالت بخير. يعني حينما وصل لحد ان كانوا بياكلوا الجيف في عام الرمادة في عهد عمر بن الخطاب، الارض اسودت تماما، ما كان في طعام، كان يجبى الطعام من مصر الى ارض الحجاز وكان يقسم يعني تقسيم. هو لما ناتي مثلا بيت النبوه تاتي امراه ومعها بنتان وتطلب طعاما، تنظر عائشه في البيت ما وجدت الا تمره، الا تمره، فأخذته وعطتها المرأة ما عندها إلا هي. فنظرت للمرأة النبي صلى الله عليه وسلم كان غائب، فشقت التمرة إلى نصفين بين ابنتيها وما أكلت هي شيء. فالمشكلة الأزمة عندنا ليست أزمة الطعام، الطعام كثير، واللي هم الطابين بالطابير دول ما هو بياخدوا له البط والوز وبيلقى، يعني ما شاء الله الخير كثير جدا. فإنكار هذا بطر وظلم وبغي وعدوان. ولو وقع تغير في الحالة بسبب ذنوبنا ومعاصينا، يعني نحن أهل الذنوب ومعاصي، فبدل ما يكسروا ويدشدشوا وبعض الناس ينتهز الفرص ويشعلها فتنة، هذه بلاء مبين. الأمة الآن أحوج ما تكون للترابط، التعاطف، الصبر، لأن البلاء عظيم والكفار ينتظرون بهذه الأمة الهلكة، يعني كالذئاب منتظرة إن تناشد الأمة، بدل من كل لحمة واحدة ويد واحدة والقلوب يعني تتعاطف فيما بينها، نتراحم نتصدق، اللي عنده يعطي لمن ليس عنده. فحال الأمة الآن حال الله المستعان. لكن نصل لحالة بقى اللي احنا بنسمع عنها إن تكسير وتدشديش ومش عارف إيه وهيجانات، هذا ليس من الدين ولا من الخلق. فنحن أحوج ما نكون إلى أن احنا يعني نتحلى بالدين ونتحلى بالصبر، وهذه الأشياء كلها طبعا وراها ناس مغرضين عاوزين يكون البلد فيها قلق، فيها يعني من نعم الله أخواننا الآن تسير الضعينة، المرأة من اسكندرية إلى أسوان آمنة المرأة، كيف بقى لو تخطفتنا الطير ووقعنا في مواقع فيه غير من البلاد القريبة من الخوف والفزع والرعب؟ يعني ليس العراق ببعيد، ليس غزة ببعيد، ليس أفغانستان ببعيد، فنحن في نعمة، المفروض نشكر هذه النعمة ونحفظ هذه النعمة ونعظم الحالة التي نحن فيها. لكن هذا القلق وهذه الأشياء هذه يعني هذا بلاء مبين، بل هو هذا البلاء، يعني الغلاء ليس ببلاء، قلة الطعام ليس بلاء، لأن في طعام موجود والناس بتأكل وعيشة، لكن أن يكون يتعدى الأمر إلى هذه الهيجانات وهذا التكسير وهذا التخريب وهذا الإفساد في الأرض، هذا حده الحراب. يعني من نعم الله أن الحكام ما يبغوش هذه الأشياء، يعني لو في أزمان حدود اللي بيفعل هذا تقطع أيديه وأرجله من خلاف، لأن الإفساد في الأرض، حرق لات وحرق الشوارع والمصانع وهذا الأشياء، هذا إفساد في الأرض والعياذ بالله. فنسأل الله أن ينجي هذه الأمة. نرجو تبيين الزيادة التي في حديث العباد بن سريع وكل ضلالة في النار. بالنسبة للحديث يعني وكل بدعة ضلالة، ده ما فيش خلاف عليه، هذه الزيادة في خلاف عليها، لكن الراجح أنها بالطرق ممكن نرتقي إلى الحسن. وما حكم وحال هذه الفتن التي يحيا فيها الناس في هذا الزمان؟ ما كلمنا عن هذا الكلام، قلنا أن الفتن هذه بذنوبنا وبمعاصينا وبقلة صبرنا. يعني الآن اللي هم بيقولوا هنطبق الدولة الإسلامية، طب الدولة الإسلامية لما تقام مش هتلاقي الأرز، هتلاقي بقى الرغيف يكفي الأسرة كلها، ممكن أسرة كلها تعود لها برغيف واحد، ما عشان تقيم الدولة الإسلامية هتلاقي كل المحن حولك. فلذلك الأمة غير مهيئة الآن، إنها يعني قليل من نزول الأسعار أو رفع الأسعار بيعمل هيجان، القلوب لا تصبر لا تتحمل. فلذلك نحن في حاجة من دعوة الناس إلى الله عز وجل، يعني كما قلنا لأن بيت النبوة يعني كان بيمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال بلا طعام، وكانوا ما بيقولوش فقر ولا بيشتكوا ولا بيعملوا مظاهرات ولا أبدا، كان منتهى الرضا والقناعة. لما عائشة تصدقت بالشاه شاه وبقي الذراع، فقالت يعني تصدقنا بالشاه بقي الذراع، قال بل بقيت الشاه ونفذ أو فنى الذراع، لأن ما قدمت هو الذي يبقى لك، لكن ما أكلته وما أنفقته هو الذي ينتهي ويزول. يقول السائل: هل يجوز الكذب لحفظ سر أو إيفاء بعهد؟ طبعا يجوز الكذب في حالات ثلاث، منها الحالة الأولى وهي الكذب على الأعداء، لو أن الأمة ستقع في خطر عظيم في هلك على إخوانك المسلمين ممكن جاز الكذب. الأمر الثاني وهو للإصلاح، في اثنين متشاحنين أو في فتنة عظيمة جدا جاز لك أن تكذب حتى تصلح بينهما، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحله. أيضا بين الزوج والزوجة، بس طبعا ليه ضوابط، إن مثلا في فتنة صداقة بينك وبين زوجتك فجاز الكذب لدرء هذه الفتنة، لكن التوسع في هذه الأشياء مصيبة، المفروض الإنسان يعني الأصل هو إيه؟ الصدق، لكن لا يتوسع في هذا التوسع الذي يؤدي إلى أنه يكون صفته الكذب. هل استبدال الذهب الجديد بالقديم مع دفع ما يسمى بالمصنعية ربا؟ وماذا يلزمني إذا فعلت ذلك؟ لحديث الذهب بالذهب، طبعا بالنسبة لاستبدال الذهب لابد أن يكون هذا مقابل هذا سواء مصنع أو مستعمل. فالطريقة الشرعية لمن أراد أن يشتري ذهبا إن كان عنده ذهب قديم وعاوز يبدل أن يبيعه لشخص اللي هيشتري منه أو غيره بلا تواطؤ ويقبض الثمن ثم يشتري الذهب الجديد. أما لو اشترى هذا بهذا مع الزيادة بأي صورة من الصور فهذا ربا الفضل، نعوذ بالله من الربا. هل إذا جمعت أموالا من الناس لمحتاج أو لعمل خير أو لمريض ففقير أكون خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسألت الناس؟ هو الشفاعة الإنسان يؤجر عليها، فإذا أمنت، إذا أمنت إن محدش يظن إن المال لك وأنك بتتلصص وتحتال لنفسك فهذا أجر عظيم جدا، فإن الدال على الخير كفاعل. يعني لو واحد سأل مثلا إنه والله في فقير في محتاج في كذا ودل، هذا دلالة على الخير، بشرط أن تأمن ألا يظن أن المال لك. فإن خشيت أن يظن بك هذا فإبرأ بنفسك، لأن عرض المسلم أو عرضك يعني أفضل من عرض غيرك، فلابد أنك تصبر على هذا. لكن لو في أمان من هذا لا حرج في هذا، وكان بعض العلماء يفعل هذا، يعني كان شعبة يعني يصل الحكام ويذهب إليهم لفقراء جيرانه ويجمع لهم الأموال وغيره، كذلك ابن عيينة كان يفعل هذا. لكن الإنسان لو أحس إن هذا سيقع في شبهة أو حرج يمتنع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجن وهو قائم حديث صحيح، ليس بصحيح، في خلاف عليه، فبسط اليدين أقرب. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وتسمع لشيخ من وراء حجاب علما بأن هذا الشيخ كبير في السن؟ وهل يجوز لهذا الشيخ أن يقوم بشرح التجويد؟ يجوز للمرأة أن تتعلم على الرجل والرجل يتعلم على المرأة بلا حرج بضوابط شرعية، وهذا كان موجود. عائشة رضي الله عنها علمت، وعلمت كبار من التابعين بل من الصحابة، وكذلك هناك من تعلمنا من النساء على الرجال، فلا حرج بضوابط شرعية. لكن يعني بعدم خلوة وغير، مثلا واحد يجيب واحد وتعالى حفظك وأريك ويقلبها، لا. لكن إذا كان من وراء حجاب في وجودي محارم أو شيء يستر فلا حرج في هذا، والله أعلم. يقول السائل: هل صلة الرحم تكون كل يوم؟ ممكن لو سمحت حضرتك تبين لنا ذلك. صلة الرحم، صلة الرحم ليس لها ساعة ولا يوم، كل ما احتاج إلى الصلة وصل. والرحم شجنة تعلقت بالعرش واستغاثت من القطيعة، فقال الله الله عز وجل: ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فكلما الإنسان حس أن في جفاء بينه وبين أهله فلابد أن يسارع بالصلة. لكن بعض النساء بعد الزواج بتعلق شماعة رايحة جاية إلى بيت أمي بيت أمي وبيت أبي بيت أمي، حتى أن بيت الزوجية لا أصل له. لعلة، ما هي العلة؟ عدم اقتناعها أن الميثاق نقل من بيت أبيها إلى بيت زوجها. يعني بعض النساء ما بتقتنع انها بالزواج انحلت عقدة الاب وانتقلت لعقدة زوجها بره شماعه، راح فين لو انت تنعني من امي رايحه جايه رايحه؟ لابد يكون في ضابط وباستئذان من الزوجه، لان الان اصبح عقد والميثاق والقوامه للمراه انتقلت الى زوجها. لكن لو الزوج متعجرف، الزوج مثلا بيظلمها، لابد انها طبعا يعني تحاول انها تتودد اليه، لان طبعا لا يمنعها من صله ابيها وامها. رجل عاجز لا يقدر على العمل مغرم بدفع 1000 جنيه، يا إما الحبس، ومعه ولد وبنت، ومعه 80 جنيه في الشهر من التأمينات وليس لدخل لهذا، هل يصح أن يأتي ب1000 جنيه من الربا أو لا يصح؟ لا يصح طبعا، لا يصح. يعني ممكن يسأل أهل الخير ليعينوه في هذا أو يستقرض من بعض الناس بلا أموال ربوية. يقول: شاب يصلي ويقرأ القرآن ولكنه مبتلى بسماع ورؤية الأفلام الجنسية أعاذنا الله من هذا، أيعد هذا زنا؟ وما حكم هذا؟ وما هي الأسباب التي معينة على غلق هذا الباب؟ وإلى آخره. يا إخوانا، الآن فتحت الدنيا بشهواتها وملذاتها على المصراعين، يعني فتحت فتح عجيب، حتى أن مجرد الإنسان لو ترك لنفسه باب من الأبواب، يعني باب من أبواب الطاعات وربه، دخلت عليه الفتن كالطوفان. ولذلك يعني أنا بشبه حال هذا الزمان، يعني قريب من حال من قبض على جمر لخوفه من نار أعظم، لجهنم. لذلك ينبغي للشاب دائما أن يستحضر أمران. الأمر الأول نظر الله إليه. والعجيب أنه ممكن بنسمع عن بعض المتزوجين والمتزوجات ينظر لهذه البلايا وهذه الرزايا، وهذا من عظيم البلاء التي وقع فيه الأمة. فالأمر الأول استحضار نظر الله إليك، ما أتخيل ولا أتصور محب يسيء أمام من أحب. يعني كله بقى أنت بتحب ربنا، أقول لك يعني اللي أرسل هذا السؤال أو صاحب هذه المشكلة، طب هل أنت تحب الله عز وجل؟ يقول لك نعم. أقول له كذاب، لا أتخيل محب يعصي من أحب أمامه، لأن الله يراك ومطلع عليك ولا تغيب عنه لحظة في سر أو في علن. فحينما يعني يراودك الشيطان بهذا الباب وتنظر، تذكر نظر الله إليك. وذلك الغفلة ممكن تأخذ منك إيه؟ لحظة. وذلك فيها سماح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأولى وليست لك الأخرة. لو نظر الفجاء، لما سئل عن نظر الفجاء، واحد مص كده شاف أمامه صورة امرأة أي شيء، اسمه نظر الفجاء، هذه ممكن تعدي. وليس لك الآخرة، أنك بقى إيه؟ تستقر وتبدأ تنظر، لأن عندك بقى التوحيد والإيمان يقول لك استحضر أن عليك رقيب، ملكان عن اليمين وعن الشمال. ثم نظر الله إليك أسرع من نظرك هذا. فلذلك هنا يا إخواننا يعني حاجز الحياء من الرجل لابد أنك تستحضره، وإلا ادعاءك للمحبة كذب، تقول أنا رجل كذا أبدا. وذلك دايما يا إخواننا نحن في حاجة إلى استحضار المراقبة، ده الأمر الأول. الأمر الثاني وده برضو مهم جدا، أنك تعلم أن صبرك عن هذه المعصية رفع لك وانتصار على نفسك، وأن تدنيك سيلقي بك في النار. وإني لأتعجب من تافه ينظر إلى صورة، هذا اللي أمامك صور ليس حقيقة، صورة تكون سببا في دخول النار. تافه سن ما عنده عقل، حينما أعلم أنني يعني مثلا كما واحد مثلا جاء حاكم مالك قال من خرج من هذا الباب ذبحنا، طب أنا أخرج منه ليه؟ لما باب في هلكة أسده أحيل بيني وبينه. لكن التمادي في هذه الأشياء لدرجة أن بعض الناس حتى ممكن واحد كبير وعمل بيحلق ويبص ومين دي ومين دي وما استفاد حاجة، ما استفاد شيء إطلاقا، يعني لا حلال ولا حرام وعمل بيحلق يبص، في النهاية جهنم والعياذ بالله. فلذلك نحن في حاجة يا إخواننا إلى أمرين، استحضار مراقبة الله عز وجل، ثم العاقبة. بأنك لو مت، أذكر واحد قريب كان يوم الخميس في الأفلام بتاعت اللي بتيجي بعد الظهر دي، وجالس وعمال يتفرج وإيه ما فرحان، جات له سكتة قلبية في نص البتاع، جابوا الدكتور والبتاع شغال وهو ميت، هو اللي الدكتور اللي طفى التلفاز. فاستحضر كده، أنا ممكن في هذه اللحظة تموت، أين سددها؟ أمام الصورة دي، أمام المشهد، أين تذهب؟ أنت تبعث على ما مت عليه. نسأل الله النجاة. نكمل الأسئلة الباقية المرة القادمة إن شاء الله.